أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الأول السؤال الأساس فيه ما هو الدين، وقلنا بأن البحث كان في المبادئ التصورية المتوقف عليها البحث في أصول الدين، فكان البحث في مفهوم ما هو الدين وما هو الأصل. وبين المصنف التعبير ما هو المقصود من الدين بالمعنى اللغوي وما هو المقصود من الدين بالمعنى الاصطلاحي، ثم بعد ذلك بين معنى الأصل وقال بأن العقائد أو أن الدين يمكن أن يقسم إلى عقائد وهي بمثابة الأصول يبنى عليها أو تبنى عليها التعاليم، وجنبة أخرى وهي التعاليم. فقسم الدين أو الرؤية الكونية إلى أصول وفروع. فإذا الدين بعد أن عرفه قال بأن الدين يشتمل على رؤية كونية وكذلك يشتمل على جنبة عملية، اللي قارن بعد ذلك المصنف بالمصطلحين اللذين ذكرهما وهو الرؤية التكوينية والأيديولوجية. فقال بأن الدين من الجانب العقائدي يمكن أن يقارن بمصطلح أو يمكن أن ينطبق عليه مصطلح الرؤية الكونية، والدين من الجانب العملي يمكن أن يطلق عليه بالرؤية بالأيديولوجية. ولكن لاحظ بعد ذلك ملاحظتين، قال بأن هذين الاصطلاحين الغربيين لا يتطرقان لا في مسار العقيدة ولا في مسار العمل، لا يتطرقان إلى الأمور الجزئية، بينما الدين في مقام العمل يتطرق إلى الأمر الجزئي، وفي مقام الاعتقاد أيضا يتطرق إلى الأمور الجزئية. هذا فارق. والتعليق الثانية قال بأن اصطلاح الأيديولوجية كما أنه استعمل في هذا المعنى وهو ما يتعلق بالآراء الكلية المتناسقة حول سلوك الإنسان، هذا اصطلاح، كذلك له اصطلاح عام، وهذا الاصطلاح العام يشمل بما يشمل الرؤية الكونية، فيكون اصطلاحين. إذن الملاحظتين لاحظهن المصنف. بعد ذلك يتطرق إلى عنوان صغير وهو الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية. يقول المصنف في هذا العنوان: إذا أردنا أن نتتبع الاعتقادات والرؤى الكونية الموجودة بالخارج بمسيرة الإنسان، يمكن لنا أن نقسمها إلى رؤية كونية إلهية ورؤية كونية مادية. والمقصود بالرؤية الكونية الإلهية هي التي تبتني وترتكز في أساساتها على معتقدات إلهية وإرشادات إلهية أيضا. أما الرؤية الكونية المادية فهي الرؤية التي تستمد تنظيرها واعتقادها ورؤيتها الكونية على أساس المادة، وكذلك ترتب تنظيم حياتها بنحو السلوك وفقا لما تعتقده من أنه لا منشأ لهذا العالم إلا المادة. فإذا لاحظنا الاعتقادات على مر التاريخ يمكن أن نقسمها تقسيمين: الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية. بعد ذلك يقول المصنف بأنه الرؤية الكونية المادية ليست مسلكا حديثا، لا، مسلك قد ضرب تخومه في القدم، فكان يستعمل سابقا اصطلاح الطبيعيين دول بالنسبة للرؤية الكونية المادية، ويطلق عليهم الدهريين. الدهريين الآية اللي أشارت لهم: وما يهلكنا إلا الدهر. وكذلك يطلق عليهم الزنادقة في عصر الأئمة بعد أن وردت، دخلت عليهم الفلسفة اليونانية وتفاصيل تاريخية، انتشرت موجة من الزنادقة المشككين في ذات الله وفي صفاته، فسمي وأطلق عليهم الزنادقة، اصطلاح موجود حتى بالروايات. لا، يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، أي اللي أشارت لهم الآية الكريمة، يقصدون بأنه إحنا ما عندنا آخرة، ونحن لا يوجد لدينا إله، وإنما نحن أبناء الطبيعة، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني إذا انتفى الدهر، يعني الدهر يقصدون يعني الزمان، فإذا متنا بعد انتهى الأمر. وهذا طبعا الآيات الكريمة هو إشارة الهج، أو كالذي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أخلق الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. حوار قرآني يمثل استنتاج واستدلال عقلي بالحقيقة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إذن الرؤية الكونية، قال المصنف بعد إمكان التقسيم إلى رؤية كونية إلهية ورؤية كونية مادية، وتطرق إلى معنى وهو أن الرؤية الكونية المادية ليست منهجا حديثا، وإنما مناهج قديمة كان يطلق عليها اصطلاحات بحسب التاريخ. ثم بعد ذلك علق، قال بأن المذهب المادي أو أن الرؤية المادية مذاهب، وأهمها فيها أشهرها عبر مؤهمها المادية ديالكتيكية، اللي هي بالحقيقة تمثل البعد الفلسفي للماركسية. زين، فإذا المذاهب المادية كثيرة، واحد من أدين هذا المذهب الديالكتيكي. ثم بعد ذلك يعلق المصنف ليقول بأن الرؤية الكونية على هذا الذي ذكرنا، شنو قسمنا الرؤية الكونية إلى رؤية كونية مادية ورؤية كونية إلهية، فالمقسم هو الرؤية الكونية. هذا يعني أن الرؤية الكونية لا تقتصر على الرؤية الكونية الإلهية فقط، وإنما تشمل الاعتقادات الدينية والاعتقادات غير الدينية، يمكن أن يطلق عليها اسم الرؤية الكونية. زين، بعد ذلك يقول بأنه هذا الكلام تقدم على الرؤية الكونية الأيديولوجية، قال لدينا عليها تعليق، وهو قال تبين مما تقدم أن الأيديولوجية تطلق به اصطلاحين: تطلق الأيديولوجية ويراد بها الآراء العامة حول سلوك الإنسان، وتطلق ويراد بها الآراء العامة حول الكون وسلوك الإنسان، يعني أعم. قال فإذا الأيديولوجية مو مصطلح خاص بالعمل، لا يمكن أن يطلق ويراد به أوسع من ذلك، أوسع من العمل. هذا التعليق الذي ذكر المصنف. قال نلاحظ الرؤية الكونية الإلهية والمادية. نلاحظ بين الناس الكثير من أنواع الرؤى الكونية، ولكن يمكن تقسيمها على أساس الإيمان بما وراء الطبيعة. طبعا كل قسمة لابد أن يكون لها أساس، أخذتم يعني بالمنطق أن لكل قسمة أساس على أساسه تكون. فأساس القسمة هو الإيمان بما وراء الطبيعة، إما مؤمنين أو لا. الإيمان بما وراء الطبيعة وإنكاره إلى قسمين جامعين: الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية. وكان يطلق في الأزمنة السابقة على من يتبنى الرؤية الكونية المادية اسم الطبيعي والدهري، وأحيانا الزنديق والملحد، وأما في عصرنا فيطلق عليه المادي. قال وللمادة مذاهب واتجاهات عديدة، أشهرها في عصرنا المادية الديالكتيكية التي تمثل البعد الفلسفي للماركسية. طبعا هذا بعصر المصنف اللي هو بعصر تأليف الكتاب، لعله قبل 40 سنة كان أكو رواج للمذهب الماركسي كمذهب فلسفي واقتصادي، أي اللي هم يعني بعد الشيوعية. هسه يعني ضعفوا الشيوعية، بقى محصورين في دول معينة، و أي هسه أكو ملاء يعني عنوان الإلحاد هو منتشر. طبعا أكو نقاش بعنوان الإلحاد، عنوان الإلحاد فعلا أكو مسلك مشهور اسمه عنوان الإلحاد، يعني ملحدين فعلا ويؤمنون بأن الطبيعة والمادة هي المنشأ لهذا الكون، أو لا. من يتسمى بالملحد الآن هو عبارة عن فرار من القيود الدينية، يريد يفر من القيود الدينية إلا التحلل، فيطلق على نفسه ملحد حتى يكون متحرر. تدرون هذا بحث بأنه أنت كيف تبرر عملك، لابد أن يكون لك اعتقاد يبرر عملك، فأنت إذا تخالف ثوابت الدين ما راح تقبل. أكو ضمير واعزي، ونعبر عنه بالفطرة باصطلاح الروايات، هذا يصرخ بوجهك يقول لك لا، وين جاي رايح انت، وين كذا. فالبعيد اللي يريد يبرر عمله ويبرر التحلل يريد يقنع نفسه بانه ترى ماكو دين، هذا حوار داخلي بداخله، يقول لنفسه ماكو دين، لا تصرخ ايها الفطرة، ماكو دين، لانه اعتقاد ماكو، الطبيعة هي اللي خلقتنا، فيريد يلقن نفسه بهاي الحقيقة. فأكثر دعوات الإلحاد الموجودة الآن هي عبارة عن دعوات حقيقتها فرارا من القيود الدينية، مو دعوة إلحادية مبتنية على استدلالات وشبهات حقيقية، لا، فرار من الالتزامات. زين. قال واتضح مما سبق أيضا أن مجال الرؤية الكونية لا يتحدد بحدود المعتقدات الدينية، لأن كلمة الرؤية الكونية شاملة للمعتقدات الإلحادية والمادية، لذلك احنا جعلناها مقسم للرؤية الكونية للمادية وغير المادية والإلهية. كما أن هذا التعليق الثاني، كما أن الأيديولوجية لا تختص بالأحكام والتعاليم الدينية فحسب. طبعا حتى تعاليم غير دينية، يعني نفسه هو هذا الماركسي همين عنده تعاليم خاصة مو تعاليم دينية، تعاليم وفقا لما يراه من رؤية كونية ينظم حياته وفقا لهذا المعتقد. عنوان جديد: الأديان السماوية وأصولها. يتطرق المصنف في هذا العنوان إلى مبحث أول وثاني ثم يختم المطلب. في المبحث الأول يبحث عن نشأة الدين، كيف نشأ الدين في ربوع الاجتماع الإنساني، شلون نشأ الدين. طبعا هذا بحث يعني مبحوث أكثر من الإسلامي، يعني بالكتب الإسلامية مبحوث، بالكتب الغربية باللاهوت الغربي أكو تساؤلات عن الدين ومنشأ الدين والبعد الاجتماعي للدين والبعد الفلسفي للدين وأثره النفسي وهكذا. وطرحت هذه التساؤلات في الكتب الأخرى، ولكن المصنف لم يأتي ببحث في هذا التفصيل، وإنما توجه إلى طرح الرؤية الإسلامية لهذا التساؤل: متى نشأ الدين أو كيف نشأ الدين؟ المصنف مباشرة أجاب بأن منشأ الدين بحسب الرؤية الإسلامية هو من حين نزل الإنسان على هذه البسيطة. اللي يحب يراجع، يعني أكو كتاب دراسات في علم الكلام الجديد حسن يوسفيان يتطرق به، يذكر يطرح هذا العنوان بعنوان فصل منشأ الدين، ويطرح 6 عوامل مطروحة في كتب العلماء. عامل الأول الجهل والخوف، العامل الثاني العقد النفسية، الاغتراب عن الذات، الرغبة في حفظ الاجتماع، الوحي والعقل والفطرة وهكذا. يطرحون مناشئ. المصنف لم يتطرق إلى هذا البحث، وإنما مباشرة توجه إلى الرؤية الإسلامية وقال بأننا نعتقد وفقا للرؤية الإسلامية أن الدين بدأ منذ وجود الإنسان على هذه البسيطة. ولما؟ قال لأن أول من نزل على هذه البسيطة بحسب مصادرنا الإسلامية هو آدم عليه السلام، ونحن نعتقد بأن آدم نبيا من الأنبياء. وهذا يعني أن الدين عندما نزل آدم نزل معه. زين، هذه هي الرؤية الإسلامية. فالرؤية الإسلامية ترى بأن الدين هو وجد حيث وجد الإنسان. ومن هنا يطرح التساؤل ليجيب المصنف عليه. وحاصل التساؤل: إذا كان الدين وجد بوجود الإنسان، فمن أين جاءت هذه الانحرافات التي نراها في الخارج؟ توجد انحرافات شركية، توجد انحرافات إلحادية، توجد انحرافات حتى ببعض دواخل الدين. هذه الانحرافات من أين نشأت إذا كان الدين هو من الله ونزل مع الأنبياء؟ طبعا الآية الكريمة تقول إني جاعل في الأرض خليفة، فإني جاعل في الأرض خليفة. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل آدم أنزله نبيا، فوجد الدين بوجود الإنسان. أما الانحرافات يجيب المصنف، يقول بأن الانحرافات إنما وجدت بسبب الأهواء والمطامع والأذواق. هسه هاي الأهواء والأذواق والمطامع أحيانا أذواق فردية وأحيانا أذواق اجتماعية. يذكر المصنف في درس 12 سوف يأتي عنوان دوافع الانحراف، وبهذا العنوان يقول بأن دوافع الانحراف كثيرة، ولكن يمكن تبويبها في أبواب ثلاثة. بعض الدوافع دوافع نفسية، وبعضها دوافع اجتماعية، وبعضها دوافع فكرية. هذا إن شاء الله درس يجينا يعني خاص، الدوافع للانحراف. فإذا الدين نزل مع الإنسان، والانحرافات إنما تطرقت إلى الدين بعد أن وردت عليها أدوات الانحراف. زين، يقول المصنف: ومن ضمن الانحرافات هو الانحراف الذي طرأ على الدين في الثورة الفرنسية وإلى الآن، اللي هي اللي أهم شعارة كانت هو فصل الدين عن حياة المجتمع وعن الحياة السياسية. يعبر عن المصنف هذا انحراف، لأنه تعاليم لم تؤخذ من الدين، لأن الدين قال القرآن الكريم: لقد أنزلنا، لقد أرسلنا رسلنا، وهذا قانون عام، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فقامت الناس بالقسط، هذا هدف اجتماعي وهو العدالة الاجتماعية، يا ليقوم بها. صريح الآية الكريمة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الغرض ليقوم الناس بالقسط، سورة الحديد. فهذا الهدف. وطبعا تعاليم الإسلام في مسؤولية الفرد على المجتمع، في المجتمع، وعلى تعبير سيد باقر الصدر رحمة الله عليه، يقول بأن الفرد يحشر ويحاسب بما هو فرد على التكاليف الخاصة، ويحشر ويحاسب بما هو فرد من الأمة. يعني مسؤوليته تجاه الأمة شنو؟ فالإسلام أو الدين بعمومه له ميدان شخصي اللي هو ميدان العبادات والعبادة والطقوس الخاصة، وله بعد آخر وهو البعد الاجتماعي والبعد السياسي. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكاليف، وهذا بحث يطول. فإذا النقطة الأساسية هي أن الدين نشأ بنشوء الإنسان على البسيطة، بوجود الإنسان على البسيطة، والانحرافات إنما نشأت بسبب الأهواء والمطامع والرغبات. وهي الرغبات والأهواء أحيانا رغبات فردية وأحيانا رغبات اجتماعية. هاي النقطة الأولى، خنطبق هذا المقدار ونحاول نمشي. قال: الأديان السماوية وأصولها. اختلف علماء الأديان والاجتماع. شوف ذكر المصنف ذولا اللي يتطرقون مسألة نشأة الدين، اختلف علماء الأديان، هذا بحث، وعلماء والاجتماع يعني وعلماء الاجتماع أيضا هم بحثوا هاي المسألة، ومعرفة الأمم والأجناس ذولا أمين بحثوا هاي المسألة نشأة الدين. اختلفوا في تفسير نشأة الأديان المختلفة. قال: أما الرأي الإسلامي، ما تطرق لآرائهم وبحث لأن هذا بحث طويل، أما الرأي الإسلامي المستفاد من المصادر الإسلامية في هذا المجال فهو أن الدين ولد مع الإنسان على البسيطة. كيف؟ قال: إذ أن الإنسان الأول على الأرض وهو آدم عليه السلام كان نبي الله، فعند دين، فجاء بالدين وداعيا للتوحيد. إشكال: كيف نشأت إذن الانحرافات؟ قال جوابه: وأما الأديان المشركة فإنها وجدت نتيجة التحريفات والتشويهات والعمل بالأهواء والأذواق والمطامع الفردية والاجتماعية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني وفقا لكلمة الأصول التي تقدم بيانها أن الأصل هو الأساس الذي يبنى عليه الشيء. زين، وفقا لهذا المنظور يريد المصنف أن يتصيد أساس وأصول مشتركة للأديان الإلهية. يقول المصنف بأنه يمكن أن نلاحظ أصول مشتركة وعقائد مشتركة للأديان الإلهية السماوية، والأصل والأصول هي الأصول الثلاثة: التوحيد، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى واحد، هذا واحد، والإيمان ببعثة الأنبياء. والمقصود من بعثة الأنبياء مو بعث نبي معين، لا، أصل بعثة الأنبياء مو مصداق النبي. الثالث، الإيمان بالمعاد. يقول المصنف إن الأديان السماوية يمكن أن نجد ما يشترك فيها من أصول، ونقول بأن هذا يمكن أن يمثل أساسا لهذه الأديان السماوية، وهو هذا الأساس ثلاث أصول: الإيمان بأن الله واحد خالق الكون، والإيمان بأنه يبعث الأنبياء، والإيمان بأن هناك معاد. يقول المصنف هذه الأصول الثلاث هي التي تكون جوابا حاسما عن التساؤلات الوجدانية والفطرية التي تعرض لكل إنسان عاقل. فكل إنسان عاقل يتساءل من أين، يعني من أين أتيت وإلى أين أنا ذاهب وفي أين، كيف العمل. فهذه تساؤلات فطرية تصرخ ليل نهار في داخل كل إنسان عاقل، وهذه التساؤلات تلح على الإجابة. طبعا هذا مذكور حتى بالروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين وفي أين. فهذه التساؤلات تساؤلات وجدانية مركوزة في فطرة الإنسان. الأديان السماوية أصولها تجيب عن هذه الإجابات، تقول بأن الله هو إله، بأن خالق من أين، من الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وإلى أين، إلى المعاد اللي هو الجزاء، وأن الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، وإنما خلقنا لجزاء يجازى فيه المحسن والمسيء. بعد، وفي أين لم يبعثنا في هذه الدنيا من دون تعاليم، مع وجود النبي الداخلي كما عبرت الروايات، جاء هناك نبي خارجي بعث الأنبياء بالتعاليم مع الفطرة، بعث الأنبياء بالتعاليم والتوجيهات التي تبين لكيفية الإنسان أن يصل إلى كماله المنشود. زين، فالتساؤلات الوجدانية هي بحقيقتها أسئلة واقعية يمكن أن تجيب عنها الأصول العامة والأساسية في الأديان السماوية كلها. فالأصول والأساسات التي يمكن أن تشترك بها الأديان السماوية هي ثلاث: التوحيد والنبوة والمعاد. هذا اللي ذكره المصنف أولا.
ايش صار الجواب؟
الرؤية المادية أيضا تجيب، أيضا تجيب. هم لما يبحثون أصلا؟ ليش يبحثون هم هاي البحوث؟ لأن أكو تساؤلات وجدانية. نعم هسه نتيجة التساؤلات الأجوبة صحيحة لو خطأ هذا بحث آخر. الأسس والأديان السماوية يمكن أن تجيب أجوبة صحيحة عن هذه الأسئلة، أما الرؤية الكونية المادية الإلحادية تجيب ولكن الإجابات ليست برهانية أن المادة هي التي أوجدتنا. من أين أجابت بأنه المادة هي التي أوجدت، أو من أين أجابت بأن الصدفة هي التي أوجدتنا؟ هاي إجابات صحيحة، إجابات لن تصمد أمام البرهان. لا، المصنف عبر بأن الإجابة ستكون إجابة حاسمة، عبر تمثل الأجوبة الحاسمة، الأجوبة الحاسمة بمعنى الأجوبة الصحيحة. فالرؤية الكونية أو الأديان السماوية الإلهية يمكن أن تجيب أجوبة حاسمة وصحيحة عن هذه الإجابات، أما الرؤية الكونية المادية تجيب بس هاي الإجابات بدون أدلة وبراهين، الصدفة هي التي أنشأت أو المادة هي التي أنشأت. زين، هذا اللي ذكره. بعد ذلك المصنف يقول إذا عرفنا هذه الإجابات عن هذه الأسئلة نرجع إلى من أجاب، اللي هو يا أجاب، وفي أين من ضمن الإجابات، وفي أين أجابت بالنبوة، فإحنا نرجع إلى النبي لنأخذ منه التعاليم وفقا للرؤية الكونية الصحيحة. من هنا السؤال الآخر بأنه إذا كانت الأديان السماوية كلها متفقة على هذه الأصول، يا أصول التوحيد والمعاد والنبوة، إذن فكيف نشأت الاختلافات بين الأديان؟ هذا السؤال يجاوب المصنف بعد ما نقرأ، نطبق هذا المقدار ونجاوب. قال الأديان السماوية، الأديان التوحيدية هي الأديان السماوية الأصلية الحقيقية، بل تشترك في ثلاثة أصول كلية، أصول عبر عنها وكلية، أصول لأن يبنى عليها ما يترتب عليها من اعتقادات، وكلية باعتبارها ما مختصة مثلا النبوة ما مختصة بنبي معين، لا تشمل النبوة العامة. الإيمان هذا واحد، الإيمان بالله الواحد هذا واحد من الأصول. اثنين، والإيمان بالحياة الأبدية لكل إنسان في عالم الآخرة يعني معاد، ونيل الجزاء على الأعمال التي مارسها في الحياة الدنيوية. اثنين، ثلاثة، والإيمان ببعثة الأنبياء والرسل المبعوثين من الله تعالى لهداية الناس لما فيه كمالهم النهائي وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وهذه الأصول الثلاث تمثل في واقعها الأجوبة الحاسمة على الأسئلة الرئيسية التي تطرح على الإنسان الواعي. يقصد بالإنسان الواعي يعني الملتفت لصوت الفطرة، كل إنسان ملتفت لصوت الفطرة يمكن أن يسمع هذه الأسئلة. الأسئلة، قال: من هو خالق الوجود ومبدأه؟ ما هو مصير الحياة؟ ذاك عن الموجد، من أين؟ وما هو مصير الحياة؟ إلى أين؟ وما هو السبيل لمعرفة النظام الأفضل للحياة؟ في أين؟ أما النظام الذي يمكن التعرف عليه، هاي من أجابات بعد كيف نرتب النظام، قال كن نرجع للأنبياء. أما النظام الذي يمكن التعرف عليه من طرق الوحي فيمثل الأيديولوجية المنبثقة في واقعها من الرؤية الكونية الإلهية. زين، هسه نجي للتساؤل بأنه إذا كانت الأديان التوحيدية متفقة على الأصول الثلاث، إذن لما حصل الاختلاف بين الأديان؟ نرى المسيحية لها متبنياتها التي قد تصل إلى حتى التوحيد، ونرى اليهودية كذلك، ونرى الإسلام أيضا يختلف عن الديانتين السابقتين، فلما وقع الاختلاف؟ أجاب المصنف قال بأن الاختلاف إنما وقع بسبب أن هذه الاعتقادات الثلاث الأصلية لها لوازم وملزومات وتفرعات تتفرع عليها، فإذا وقع الاختلاف في بعد الاتفاق على أنه لا بد من بعث الأنبياء، وقع الاختلاف في من هو النبي، فإذا ترتب وقلنا بأن النبي هو المبعوث من الله هو موسى عليه السلام، بعد يترتب عليه لوازم بأنه لابد أن نؤمن بالكتاب الذي جاء به موسى وبالتعاليم المفصلة من موسى عليه السلام، وإذا قلنا بأن النبي هو عيسى بعد تعاليم المسيحية وما تفرع عليها، وإذا قلنا بأن النبي هو محمد صلى الله عليه وآله، ترتبت تعاليم أخرى. فإذن هذه الاعتقادات الثلاثة وإن كانت تمثل أساس، ولكن أي مفصل اختلاف يقع في لوازمها ستترتب عليه انشقاقات واختلافات بحسب هذا اللوازم، من قبيل تعيين من هو النبي أو ما هو الكتاب المتبع، هاي ترتب عليها اختلاف في الأمم وفي الأديان. هذا الاختلاف الأول اللي ذكره المصنف، وطبعا هذا الاختلاف وصل إلى مستمديات واسعة، بحيث أن المسيحية وصل الاختلاف والتعاليم التي أخذوها بعد هذا الاختلاف أنهم وقفوا على عيسى وكذبوا بعثة النبي صلى الله عليه وآله، اختلفوا وصلوا إلى مراحل حتى وصلت توهمات وانحرافات حتى بأصل التوحيد، فقالوا بالثلاث يعني الأقانيم الثلاث، أحسنتم، فقالوا بالأقانيم الثلاث، وهذا القول بالأقانيم الثلاث مخالف للتوحيد صراحة، ومع ذلك قالوا بأن لا يخالف بالتوحيد، هو ثلاث الأب والابن وروح القدس ثلاث مع أنه واحد، كيف يكون ثلاثة وكيف يكون واحد؟ قالوا هذا التساؤل تساؤل بمقام العقل، أما الدين إنما يأتي لمن؟ إلى القلب، والقلب لا يطرق هذه التساؤلات. فهذا تبرير لما وصلوا إليه من الإلحاد من الشرك. فإذا الاختلاف بمصداق من مصاديق الأنبياء يسبب إلى مديات واسعة، هذا نوع من الاختلاف أدى إلى أديان مختلفة. أكو نوع ثاني من الاختلاف، وهو الاختلاف في تعيين من هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهل أن الوصي لابد أن يكون معينا من قبل الله أو أنه بالشورى؟ وهذا اختلفت الأمة إلى قسمين رئيسيين، القسم الذين قالوا بإمامة أمير المؤمنين، والقسم الآخر اللي هم العام الذين لم يقولوا بها. وبعد ذلك جرت الاختلافات والتفاصيل، فكل مفصل من مفاصل الاختلاف يترتب عليه انبثاق دين أو انبثاق مذهب بحسب النقطة اللي وقعت محلا للخلاف. هذا اللي ذكره المصنف. بعد ذلك يطرح مطلب، خلنا نطبق هذا. قال: وللمعتقدات الأصلية لوازمة وملزومات. هذا شروع في تبرير الاختلاف بين الأديان. شلون هاي وقع الاختلاف؟ معنا الاختلاف، معنا الأديان مشتركة في ثلاثة، شلون هي مختلفة الآن؟ قال: الصراحة بين الكون. هذا شروع في تبرير الاختلاف. وللمعتقدات الأصلية لوازمة وملزومات وتوابع وتفاصيل تؤلف بمجموعها النظام العقائدي للدين. والاختلاف بين هذه المعتقدات كان السبب في ظهور الأديان والفرق والنحال والمذاهب الدينية المختلفة. فالملاحظ أن الاختلاف في نبوة بعض الأنبياء الإلهيين، هذا نقطة خلاف، وتعيين، طبعا متفرع تعيين الكتاب، وتعيين الكتاب المعتبر والمعتمد عليه، هذا الاختلاف كان السبب الرئيسي في الاختلاف بين الدين اليهودي والمسيحي والإسلام. زين، ونجم منه هذا الاختلاف الكثير من الاختلافات الأخرى في العقائد والأعمال، بحيث لا يتلائم بعضها، لا يتلائم بعضها مع الاعتقادات الأصلية. الأصلية شنو يعني؟ من قبيل التوحيد. التوحيد ما يتلائم معه القول بالأقانيم الثلاث، بل وإن حاول المسيحيون تبرير هذه العقيدة وتوجيهها. قلنا شلون التبرير؟ قالوا بأن الإسلام يخاطب، عفوا، بأن الدين يخاطب القلب، والقلب ليس في هذه الاستدلالات يمكن أن يعتقد بالثلاثة والواحد. أما الإشكال بأن كيف يكون ثلاثة وكيف يكون واحد، هذا إشكال ناتج منين؟ عن العقيدة. زين، على تعبير بعضهم طور فوق طور العاقل. وكذلك الاختلاف في تعيين الخليفة بعد النبي، هاي نقطة أخرى للخلاف، هاي شقة المذاهب في تعيين الخليفة بعد النبي، وهل صلى الله عليه وآله، وهل يلزم تعيينه وتنصيبه من الله أم من الناس بالشورى؟ كان السبب الرئيسي في الاختلافات بين الشيعة وأهل السنة في الإسلام. بعد ذلك، بعد ما بين هاي النقطة العرضية اللي هي أن الأساس في الأديان السماوية هو ثلاث، تطرق إلى أنه يمكن أن نقول بأن هناك اصطلاح خاص لبعض الأديان، هذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.